بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. فهذا هو المجلس الثاني في شرح كتاب الصيام من كتاب أخصر المختصرات، وقد مر بنا فيما مضى حكمة مشروعية الصيام وشروط وجوب صوم رمضان، وأنه يجب على كل مسلم مكلف قادر، ومتى يثبت دخول الشهر، وأنه يثبت برؤية الهلال ليلا أو بإكمال شعبان 30 ليلة 30 يوما، وما حكم إذا حال دون الرؤية قطر أو غبار أو غيم أو نحو ذلك. والصحيح أنه لا يصام ذلك اليوم، لأن معنى فاقدروا له أي أكملوا عدة شعبان 30 يوما. ومر بنا أن الحكم لو صار ما حكم لو صار المكلف أهلا للوجوب في نهار رمضان، أنه يجب عليه قضاء ذلك اليوم دون إمساك بقية اليوم إن كان معذورا في فطره، وأما إن لم يكن معذورا فعليه الإمساك مع وجوب القضاء، ومثاله المسافر إذا قدم ونحو ذلك. وتكلمنا عن حكم صيام المريض وحكم صيام الحامل والمرضع وأحكام زوال العقل وارتفاعه مدة يسيرة، كل ذلك مر بنا في الفترة الأولى في العصر. تكلمنا عن مفطرات الصيام وحكم قطع النوافل بعد الشروع فيها. بعد أن أكمل المؤلف كتاب الصيام بدأ في كتاب الاعتكاف، فقال:
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والمسلمين. قوله: والاعتكاف سنة، ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه إن أتى عليه صلاة، وشرط له طهارة ممن يوجب غسلا.
الاعتكاف سنة، والاعتكاف هو لزوم الشيء في اللغة، ومنه قوله سبحانه وتعالى: يعكفون على أصنام لهم، أي يقيمون عليها ويلازمونها. وأما في اصطلاح الشارع فيقصد بالاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، والاعتكاف مسنون بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: أن طهر بيتي للعاكفين والركع السجود، وفي السنة جاء قول عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم، منهم ابن قدامة والنووي وغيرهم، فقد أجمع العلماء على مشروعية الاعتكاف. ويشترط للاعتكاف شروط، قال: ولا تصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه، يعني الجماعة، وإن أتى عليه صلاة حتى يقيمها. قال: يشترط أن يكون الاعتكاف في مسجد. قال الله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، ويصح الاعتكاف في كل مسجد، لكن من تجب عليه الجماعة يشترط أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه مما تقام فيه الصلاة أو الصلوات الخمس، لئلا تفوت الجماعة باعتكافه أو يكثر الخروج لها، وهذا مما ينافي الاعتكاف. ربما يتصور هذا في بعض المساجد التي لا يوجد فيها إلا مصل واحد، أو أنهم يصلون في وقت دون وقت كالمساجد التي تكون في مقر العمل ويصلى فيها الظهر أو العصر وتخلو في المغرب والعشاء والفجر ونحو ذلك، فحتى لا يصلي وحده فإنه يعتكف في مسجد تقام فيه الصلوات الخمس. ويستثنى من ذلك إذا كانت مدة اعتكافه بين صلاتين، يعني هذا على القول بأقل مدة الاعتكاف وأن أقله ساعة أو لا حد لأقله. فلو اعتكف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة صح اعتكافه. قال: شرط له طهارة مما يوجب غسلا. يعني ما حكمه لو أجنب المعتكف؟ لا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فلا يجوز له إلا أن يمر مرورا كما سبق هذا في كتاب الطهارة. وإن كان معتكفا وأجنب في نومه وجب عليه المبادرة إلى الخروج بالاغتسال أو الوضوء لأجل المكث، لأن وضوء الجنب يخفف الجنابة فيمكث، وعليه المبادرة بالاغتسال حتى يبقى طاهرا. قال: وإن نذره، أي نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة، يعني غير الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى، فله فعله في غيره، وفي أحدها فله فعله فيه وفي الأفضل، وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم الأقصى. هذا حكم ما لو نذر رجل أن يعتكف في مسجد ليلة أو ليلتين، فمن نذر أن يعتكف فيجب عليه أن يوفي بنذره. قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فإن عين المسجد الذي يعتكف فيه فقال: لله علي أن أعتكف في مسجد حينا أو مسجد فلان ابن فلان في بلده، قال: فإن عين المسجد الذي يعتكف فيه لم يلزمه أن يعتكف فيه إلا إذا عينه جامعا لم يجز أن يعتكف في مسجد جماعة إذا كان يتخلل اعتكافه جمعة. طبعا هذا المذهب أنه لا يلزمه لأن الأرض كلها جعلت مسجدا وطهورا، فقال: فله فعله في غيره، هذا المذهب. ويرى بعض العلماء أنه إن عين معتكفه وجب عليه أن يعتكف فيه إلا إذا كان هناك مسجد له ميزة كالمساجد الثلاثة فتقوم مقامه. قال: إلا إذا عينه جامعا، لم يجوز أن يعتكف في مسجد جماعة وليس بجامع إذا كان يتخلل اعتكافه جمعة. وإن عينه في مسجد من المساجد الثلاثة جاز فيه وفي أفضل منه. فلو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى ليلة فله أن يعتكف فيها أو في مسجد المدينة أو في مسجد مكة لأنهما أفضل. فإن نذر أن يعتكف في الحرم المكي لم يجزئه إلا أن يعتكف في الحرم المكي، وإن نذر أن يعتكف في الحرم النبوي فله أن يعتكف فيه أو في الحرم المكي دون المسجد الأقصى أو غيره من المساجد. قال: فله فعله فيه وفي أفضل، والأفضل ما هو؟ المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم الأقصى. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي نذر أن يصلي ركعتين في المسجد الأقصى، قال: صلها هنا، يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وأفضل المساجد المسجد الحرام، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المسجد الأقصى. والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وقال في المسجد الحرام: صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. وقال في المسجد الأقصى: الصلاة في بيت المقدس 500 صلاة. قوله: ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة إلا بشرط. من نذر أن يعتكف زمنا لزمه أن يوفي بنذره، ولا يجوز له أن يقطع اعتكافه بالخروج. والخروج من الاعتكاف له حالات: الحالة الأولى أن يكون خروجا لما لا بد له منه، كقضاء الحاجة أو إحضار طعام إذا كان ليس عنده من يحضره له، فهذا جائز ولا يقطع اعتكافه. والدليل قول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. والحالة الثانية من خروج المعتكف أن يكون الخروج لما لا بد له منه، وهو مطلوب شرعا كعيادة مريض أو شهود جنازة، فهذه الحالة مما يقطع الاعتكاف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول عائشة رضي الله عنها: الاعتكاف أو السنة للمعتكف أو السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج إلا لحاجة، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه. ولكن يجوز الاشتراط، فإن اشترط الخروج لذلك عند نذره لم ينقطع اعتكافه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لك على ربك ما استثنيت، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لما كانت تشتكي. فهذا في الإحرام، ففي الاعتكاف من باب أولى. الحالة الثالثة أن يكون الخروج لما لا يضطر له وليس بمطلوب شرعا كالبيع والشراء، فهذا مما يبطل الاعتكاف لأنه ينافيه، لأن الاعتكاف هو نية التعبد لله بالبقاء في المسجد والانقطاع عن الدنيا. ولو سأل سائل ما هي مبطلات الاعتكاف، يقول المؤلف: ووطء الفرج يفسده، وكذا إنزال بمباشرة، ويلزم لإفساده كفارة يمين. يقول: مما يفسد الاعتكاف الجماع، لقول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وكذا لو باشر فأنزل، يعني لم يجامع وإنما باشرها بما دون الفرج بأعمال الشهوة دون الجماع فأنزل، فإنه يبطل اعتكافه. فإن كان قد نذر الاعتكاف، إن كان قد نذر اعتكاف يوم ثم أفسده بمثل هذا، فعليه أن يعيده أو أن يكفر كفارة يمين لتركه نذره، لأنهم يرون أن كفارة النذر هي كفارة اليمين. والصحيح أن نذر التبرر اللي فيها عمل بر أنه يجب الإتيان به، فعليه أن يعيده. وأما مستحبات التي تشرع للمعتكف فيسن للمعتكف كما قال: وسن اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. يسن للمعتكف أن يقضي وقته في العبادات الخاصة من صلاة وقراءة قرآن وذكر واستغفار، وأن يكثر من التفكر والتدبر والتأمل في شأن المعاد وآخرته، ولا يشغل نفسه بالمباحات أو المحادثات أو أي أمر من أمور الدنيا، لأن ذلك يضيع عليه الوقت ويضيع وقت اعتكافه فيما ليس مقصودا للاعتكاف، كما يشرع للمؤمن أن يجتنب ما لا يعنيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ويجوز له أن يحدث أهله أو صاحبه ما لم يطل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث أهله في معتكفه، وكان يقلبهم يعني يوصلهم إلى بيوتهم يجسرهم ونحو ذلك مما لا يخل بأعمال الاعتكاف. بهذا انتهى المؤلف من كتاب الاعتكاف، ولعلي أعيد سائلا عما جاء فيه. فبدأ المؤلف في شروط الصيام. ما هي شروط الصيام؟ 3: الإسلام والتكليف والقدرة بما يثبت دخول شهر رمضان برؤية هلال الهلال ليلا، يعني بعد مغيب الشمس. رؤية الهلال نهارا يثبت بها الشهر، وإما تكون الليلة القابلة، أو إتمام شعبان 30 يوما. طيب، ما هي المفطرات التي ذكرها المؤلف؟ نعم، الأكل والشرب والجماع، هذه أصول المفطرات. الحجامة، ومثلها في هذا الزمن التبرع بالدم الكثير. قطع نية الصيام، خروج المني بفعله كالاستمناء ونحوه. في المذهب خروج المذي بفعله يبطل الصيام، ولكن الصحيح أنه لا يبطل إلا خروج المني. وتعمد القيء، تعمد القيء، من استقاء فقد أفطر. ما هي الأعذار التي تبيح الفطر؟ المسافر سفر قصر، هل يجب عليه الفطر أو يستحب أو يكره أو يباح؟ يسن له الفطر المسافر، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه. إذا كان سفره سفر يبيح قصر الصلاة، وقصر الصلاة تشرع في مكان أكثر من 80 كيلو، وعند بعض العلماء بحسب العرف إن صار العرف يسميه سفرا فهو سفر ولو كان أقل من 80. لكن نلتزم بالمذهب، المذهب يرى 4 برد 16 فرسخا، ما يساوي 80 كيلو تقريبا أو 85 كيلو، يسن له. وإن لحقته مشقة من صيامه وخشي على نفسه الهلاك والموت وجب عليه الفطر. المريض، والمريض أقسام: مرض خفيف لا يشق معه الصيام، ومرض مضر، ومرض يخشى من الصيام معه الهلاك. فإن كان هذا المرض لا يؤثر كالزكام الخفيف فلا يرخص له بالفطر، لأن هذا المرض ليس معتبرا شرعا في حصول الرخصة. لخفته. ما هو المرض الذي يبيح؟ هو المرض الذي يضره إما بزيادة ألم أو تأخر برء أو زيادة ألم أو تأخر برء، فإن هذا يرخص له الفطر، يرخص له الفطر إن كان ثم مشقة في صيامه. أما إذا كان هذا المرض يضره وقد يؤدي به إلى الهلاك فنقول يجب عليه أن يجب عليه الفطر لقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. الحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما فهما كالمريض تفطران وتقضيان فقط، وإن كان الخوف على جنينهما أو على ولدهما فإنهما تفطران وتقضيان وتطعمان، تفطران وتقضيان وتطعمان عن كل يوم مسكينا. زوال العقل له 4 حالات: زال بنوم أو زال بإغماء أو زال بجنون أو ارتفع العقل لحظة من النهار، إغماء أو نحوه أو حتى جنون لحظة من النهار فقد عقله ثم رجع إليه عقله خلال نص ساعة مثلا. فهذا يقولون إن كان زال هذا العقل بالنوم فنام من قبل صلاة الفجر وقد كان ناويا الصيام إلى غروب الشمس فصيامه صحيح، لأن النوم ليس بذهاب للعقل كلي، وإنما النائم فاقد لوعيه وإذا نبه تنبه وإذا أوقظ استيقظ فيرجع إليه عقله. أما المغمى عليه إغماء مطبقا فإن صومه لا يصح ويجب عليه القضاء، وأما الذي أطبق عليه عقله بجنون فإن المجنون لا يكلف فقد مر عليه محل الفرض وهو فاقد لعقله بجنون فليس بمكلف، وأما الذي يغمى عليه جزءا من النهار ويرتفع عقله فهذا صومه صحيح، صح صومه. من الأشياء المتعلقة بالصيام زكاة الفطر، وزكاة الفطر تجب طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وقد بينها المؤلف في كتاب الزكاة في آخر كتاب الزكاة، ونظرا لتعلقها بشهر رمضان وعلاقتها به فإننا سنقرأ ما قاله المؤلف في زكاة الفطر. قال المؤلف وتجب زكاة الفطر على كل مسلم إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج أصلية. زكاة الفطر لا تتعلق بالأموال وإنما تتعلق بالأشخاص، وهذا ملحظ مهم جدا. على كل مسلم زكاة، على كل مسلم زكاة للفطر تتعلق ببدنه لا بماله. زكاة المال تتعلق بالأموال، زكاة الذهب والفضة الأثمان، زكاة بهيمة الأنعام، زكاة الخارج من الأرض، زكاة عروض التجارة، كلها متعلقة بالمال، الذي ليس عنده مال ليس عليه زكاة. أما المسلم فعليه زكاة فطر إذا كان لديه فاضل عن نفقة يوم العيد، إذا كانت لديه مال، يعني حتى الفقراء تجب عليه إلا الفقير الذي لا يجد نفقة يوم العيد، واضح يا مشايخ؟ فهي تجب على كل مسلم بشرط أن يفضل أن يكون لديه ما يزيد عن حاجته يوم العيد وحاجة من يمونه، فإن زاد كان عنده حق يومين أو 3 أخرج زكاة الفطر. دليل وجوب زكاة الفطر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض كما قال ابن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر فرضها، وجاء في الحديث زكاة الفطر صاعا من تمر وصاعا صاعا من تمر أو شعير أو صاعا من شعير أو صاعا من بر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير، فهي على كل مسلم، فهي واجبة على كل المسلمين. سماها النبي صلى الله عليه وسلم زكاة، فهي داخلة في عموم قول الله تعالى وآتوا الزكاة. والحكمة من إيجابها وردت في حديث ابن عباس، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فحكمة الصدقة أو زكاة الفطر أنها تتعلق بالمزكي وتتعلق بالمساكين، أما المزكي فهي طهرة له وجبر لما حصل في صيامه من نقص وإثم، فمثل هذه الصدقة تطهره وتكمله. وطعمة للمساكين لأن فيها إسعادا لهم في ذلك اليوم وسدا لحاجاتهم يوم العيد وما بعده. ولا تجب الزكاة إلا على من فضل له صاع زائد عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته يوم العيد، هي تجب على من كان عنده زائدا عن نفقة يوم واحد. وهذا الذي هذا الفقير كم يجوز له أن يأخذ من الناس من الزكوات الفطر؟ ما يكفيه مدة عام كامل، فيأخذ ما يكفيه مدة عام كامل، ويجوز للفقير أن يأخذ مما جاءه من الزكاة فيخرج زكاة عن نفسه ومن تمونه أو من تلزمه نفقته. أما من ليس له ما يكفيه يوم العيد أو ليلته فلا يجب عليه أداء زكاة في الفطر. يجب على كل مؤمن أن يخرج عن نفسه وعن من تلزمه نفقته زكاة الفطر، من زوجة وأولاد، من تلزمه نفقتهم من أقاربه كوالدين فقيرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، وقال في بعض الروايات ممن تمونون، يعني ممن تنفقون عليه. ذهب بعض العلماء على أن زكاة الفطر تجب على كل شخص بنفسه، فيخرج الزوج زكاته وتخرج الزوجة زكاتها ويخرج الابن زكاته، إلا إذا لم يجد شيئا يخرجه فيخرجه عنه وليه الذي يجب عليه الإنفاق. متى تجب الزكاة؟ وقت الوجوب متى؟ قال وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، غروب شمس آخر يوم في رمضان إذا غربت شمسه وجبت صدقة الفطر، وتجوز قبله بيومين، بيوم ويومين، ويومه قبل الصلاة أفضل، يعني أفضل وقت لإخراجها قبل صلاة العيد. في المذهب قال وتكره في باقيه، يعني بعد الصلاة، ويحرم تأخيرها عنه، يعني عن اليوم يوم العيد، يعني بعد غروب الشمس، وتقضى وجوبا، وفي هذا محل خلاف سنشير إليه. وقت وجوب الزكاة غروب شمس ليلة العيد، إذا غربت الشمس وصارت الليلة للعيد من غروب الشمس هذا وقت الوجوب، بمعنى أن من مات قبل الغروب لم تجب عليه زكاة، ومن مات بعد الغروب وجب عليه، وجب أن يخرج عنه زكاة الفطر، لأن الزكاة أضيفت للفطر فتعلقت به. طيب لو ولد مولود قبل الغروب وجبت الزكاة على وليه، ولو ولد بعد الغروب لم تجب، واضح؟ لأنه وقت الوجوب ما كان موجودا. طبعا الحمل يسن له أن يدفع عنه، لكن نحن نتكلم بالوجوب. فإذا ولد بعد الغروب لم يجب بل يبقى مستحبا، لأنه كان وقت الغروب جنينا في بطن أمه. لو مات رجل قبل الغروب لم يلزم ورثته إخراج زكاة عنه، ولو مات بعد الغروب وجب على الورثة أن يخرجوا زكاة الفطر عنه. لو عقد رجل على امرأة قبل الغروب يجب عليها أن يخرج عنها الزكاة، لأنه تجب لها النفقة. ولو عقد عليها بعد الغروب لم يجب، لأنه وقت الغروب ما كان يلزمه نفقتها. أما وقت إخراج الزكاة فهناك وقت جواز، وهناك وقت أفضلية، وهناك وقت كراهية، وهناك وقت تحريم. أربعة أوقات في المذهب. فيقولون يجوز أن يخرج الزكاة قبل يوم العيد بيوم أو يومين، هذا يجوز، لأن ابن عمر يقول كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين، ولا تقدم قبل ثلاثة أو خمسة أو عشرة أيام، لأن المقصود إغناء الفقراء يوم العيد، وفي تقديمها قبل ذلك بأيام تفويت لهذا المقصود. ويستحب أن يخرج الزكاة قبل صلاة العيد، يوم العيد قبل الصلاة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي صلاة العيد، فهذا وقت الاستحباب. قال المؤلف ويكره أن يؤخرها عن الصلاة يوم العيد، لأن في ذلك تفويتا للمقصود من إغناء الفقير يوم العيد، وهي صحيحة لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا، يوم الفطر، ويوم الفطر يشمل اليوم كله، فظاهر الحديث صحة الإخراج باقي اليوم وعدم الإثم بتأخيرها عن الصلاة، هذا المذهب. والرواية الثانية وهي التي عليها الفتوى عندنا أنه يجب إخراجها قبل الصلاة، فإن أخرجها بعد الصلاة أثم وتعتبر صدقة من الصدقات. والحالة الرابعة في المذهب يحرم أن يؤخرها عن غروب الشمس يوم العيد إذ يفوت المقصود منها، ويرى الشيخ محمد بن عثيمين أنها لا تقضى، وأنه آثم بتأخيرها لأنها فريضة محددة بوقت معين، ولا يجوز أن يؤخرها عن ذلك الوقت. ويلحظ من هذا الكلام كله أن المقصود من الزكاة للفقير أن تغنيه يوم العيد ليفرح مع الناس، ولا ينشغل بالبحث عما يمونه هو وأسرته. وقد جاء في الحديث وإن كان فيه مقال أغنوهم عن الطواف في ذلك اليوم. ما هي صدقة الفطر وزكاة الفطر، وما مقدار الواجب فيها؟ مقدار الواجب في زكاة الفطر صاع من عن كل إنسان من جميع أجناس المخرج، ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، صاعا من طعام. فيجوز أن تخرجها رز، وأن تخرجها بر، وأن تخرجها شعير، وأن تخرجها سويق، وأن تخرجها دقيق أو تمر أو زبيب أو أقط، والأفضل ما كان قوتا للبلد. وفي المذهب قال والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع، فإن عدمت أجزأ من كل حب يقتات، أجزأ من كل حب يقتات. الأجناس التي تخرج منها زكاة الفطر جاءت في الحديث كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط. ويجزئ إخراج الدقيق والسويق. السويق هو طعام يتخذ من دقيق الحنطة،
والشعير، وجاء في بعض ألفاظ الحديث أو دقيق أو صاعا من دقيق، هل يجوز إخراجها من غير الوارد في الأحاديث كما يفعل الناس اليوم يعطون الأرز؟ قال: ولا يجوز أن يخرج من غير الوارد، ويجزئ هو ولو لم يكن قوتا، فإن عدمت هذه الأجناس أجزأه أن يخرج من كل حب أو ثمر نقتات إذا كان مكيلا. هذا ما نص عليه في المذهب. والرواية الأخرى أنه يجوز إخراجها من كل طعام يقتات في البلد، يقتات في البلد، وفي هذه الأزمنة أكثر قوت الناس الأرز، أكثر قوت الناس الأرز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد صنفا بذلك، وكان يقول صاعا من طعام، وكل ما صدق عليه أنه طعام، وكان يقتات يعني يعد قوتا ويدخر ويبقى طويلا من غير فساد. هل يجوز أن إعطاء جماعة ما يلزم الواحد؟ الشخص اللي عنده صاع يقسمه إلى عشرة أعشار ويفرق صاعه على عشرة؟ قال: يجوز. وعكسه عشر فطر، عشرة البيت يعطيه لفقير واحد، نعم يجوز. قال: ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد، وعكسه إعطاء الواحد ما يلزم الجماعة. فيجوز في زكاة الفطر أن يعطى الجماعة زكاة واحد، أو يعطى واحد زكاة أكثر من واحد، وتعطى للفقراء، والفقراء هم الذين لا يجدون نفقتهم، لا يجدون الكفاية، أو إذا اجتمعوا مع المساكين يفترقان في المعنى، وإذا افترقا في الاجتماع صار الفقير مسكينا والمسكين فقيرا بمعنى واحد، وأما عند الاجتماع فالفقير هو الذي لا يجد حاجته أو يجد أقل من نصف حاجته، والمسكين هو الذي يجد نصف حاجته ولا يجد كمالها. والحكم فيهم أنهم يجوز لهم أخذ من الزكاة ما يكفيهم مدة عام، لأنهم خلال هذه الفترة يستنفذونها، وبعد سنة يعود العيد فيأخذوا كما أخذوا في المرة الأولى. وكذا في زكاة المال يجوز لهم الأخذ، أخذ ما يكفيهم لمدة عام، ولا يجوز لهم أن يأخذوا، لأنه إذا كان عنده ما يكفيهم مدة عام صار غنيا. هذا إذا كان ما يأتي يعني راتب أو شيء ولو كان يسيرا. وإذا أردنا أن نمثل أكثر، لو أن شخص راتبه 1000 ريال وكفايته 2000 ريال، فهذا مسكين يجد نصف كفايته، ولو كان راتبه 1500 أيضا كذلك، ولو كان راتبه 500 فهذا فقير أو لا يجد شيئا من الراتب، هو يحتاج 2000 كمصاريف مثلا. إذا كان عنده 500 ففي السنة سيجمع 6000 من راتبه، وحاجته 24000، فيجوز له أن يأخذ من الزكاة 18000، ولا يجوز أن يأخذ أكثر منه. وإذا كان مسكينا له 1000 ريال وحاجته 2000، فيجوز أن يأخذ 1000، وإذا حسبناها في السنة فيجوز له أن يأخذ 12000 من الزكاة في زكاة المال، ولا يزيد عن ذلك، لأنه الآن إذا أخذ 12000 ارتفع عنه وصف المسكنة فليس بمسكين، ولا يصدق عليه وصف أنه مسكين. أفتح باب الأسئلة الآن. في أسئلة يا مشايخ؟ ذهب بعض العلماء إلى أن زكاة الفطر تخرج مالا، ولكن هذا القول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من طعام، ولأن إعطاءها مال لا يفرق بينها وبين زكاة المال، والمقصود هو إغناء الفقراء بأهم احتياج وهو حاجة الأكل والشرب، حاجة الأكل، فهذا هو المقصود. ولذلك يعني قال العلماء، هما قولان، قال العلماء والراجح منهم أنه لا يجوز إعطاؤها مالا وإنما تعطى طعاما، تعطى طعاما، وللفقير إذا تملك هذا الطعام أن يبيع ما يملك، يعني هو تمليك، الزكاة تمليك. أما التعبد فهو إخراج المال. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، ولم يقل ما قيمته صاع، وإلا لقال النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت وكان أيسر. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا على كل صاع يتصدق به. فالراجح من هذا وهو محل الفتوى أنها لا تخرج إلا طعاما. أنت معتمر وتريد الذهاب إلى الأصل أن كل شخص يؤدي زكاته في بلده أو في البلد الذي وافاه العيد فيه. فمن كان من أهل مصر ووافاه العيد في المدينة فيخرجها في المدينة، هذا هو الأصل. هل يجوز أن يوكل من يخرجها في بلده؟ الصحيح يجوز، فيوكل يقول يا فلان أخرج زكاة الفطر عني لفلان الفقير الذي أعرفه. فالأصل أنك تخرج الزكاة في المكان الذي وجبت عليك. هل يجوز أن توكل غيرك أو أن تتوكل عن غيرك تكون في المدينة وأهلك في مصر فتقول أنا أخرج الزكاة هنا في المدينة عني وعن أهل بيتي؟ يجوز. العمرة في رمضان أفضل من العمرة في غير رمضان، يدفع ما فيه تقييد، يتصدق فيه، يطعم مساكين هنا أو في بلده، الأمر واسع. صاع أو نصف صاع طعام، طعام مسكين، لو تجيب لك، لو تجيب سوي عشاء إدام لحم ورز وكذا وتطعم المسكين خلاص صدق عليه أنه يطعم. أو تعطيه نصف صاع من الأرز أو البر أو لا، مرتبطة بوصف السفر. نعم، لا لو كان الشخص يرتاح يركب أفضل طائرة في العالم تطير به من مكانه إلى مكانه وأراد الترخص بالفطر جاز له الفطر، لأن الشريعة لم تربط الرخصة بالمشقة وإنما ربطتها بوصف السفر الذي يغلب عليه أن فيه مشقة، فمن كان مسافرا جاز له الترخص ولو لم يكن لديه مشقة، ولو لم يكن الأفضل له أن يخصم ويوافق. لكن لو قال لو أنه ركب في طائرة مهيئة جميلة مريحة وطارت به في الجو إلى بلد قعدت 4 ساعات 5 ساعات مثلا في قمة الراحة وأراد أن يفطر جاز له الفطر، لأن الله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ولم يقيد سفر ذو مشقة، على سفر فمن صدق عليه. نعم، يقولون هذه هي العلة، الحكمة هي المشقة، والأحكام تربط بالعلل ولا تربط بالحكم. ليس عليه إثم، أنا أقول لو أفطر جاز له الترخص يعني ما عليه إثم. واضح يا مشايخ؟ هذه مسألة مهمة جدا، في الأحكام ربطت بعلل لا بحكم، والعلل شرعت لحكم. نحن متعبدون بالعلل، العلة هي السفر، الوصف المنضبط، أما الحكمة فليست منضبطة، ليست منضبطة. صوم الأفضل له الصيام إذا كان لا يشق عليه، وإن شق عليه الأفضل له الفطر. واضح؟ ويستوي له الأمر لو أراد أو أراد، هو يترخص. بعض الناس يسأل هل لي أنا نعم الله يحب أن تترخصه، لكن مثل الآن في هذا الزمن من التفريط أن يركب الإنسان في سفر مريح لا يجد فيه مشقة مطلقا، بل يستمتع في سفره متعة وتحت مكيف ومرتاح، ومع ذلك يفطر وهو قد يصل قريبا. إن أفطر فله الفطر ويجوز له ذلك، وإن صام فهي أبرى للذمة، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له ربما لا يستطيع القضاء، ربما يأتي وقت القضاء ويعيقه عائق وتتغير الظروف، فالأولى للإنسان أن يبرئ ذمته بفعل الواجب. لكن من سافر السفر الذي يترخص به يعني كان 80 كيلو فأكثر فإنه يجوز له قصر الصلاة ويجوز له جمعها كذلك ويجوز له الفطر في رمضان، وهذا من الرخص التي يحبها الله سبحانه وتعالى أن تؤتى. الفقير يا أخوان اعرفوا ضابط الفقير الذي يجوز له أخذ الزكاة هو الذي لا يجد كفايته مدة العام، واضح؟ الموظف الذي له راتب، نقول كم راتبك في السنة؟ يقول راتبي في السنة 60,000، هذا يكفيه، تكفيه 30,000 يكفيه. جينا حد الكفاية قلنا والله الكفاية 20,000 مثلا، فالموظف الذي لديه 10,000 هذا مسكين ولو كان عنده راتب، فكيف أحسب زكاته؟ أقول لك العشرة وأعطيك فوقها 10 ولا أزيدك. البنت التي تحت زوج فقير لا يجوز لك أن تدفع لابنتك الزكاة، ليش؟ لأن البنت هذه يجب نفقتها على زوجها، فإن كان زوجها فقيرا وجب على الأب أن ينفق عليها نفقة لا زكاة، واضح؟ نفقة لا زكاة. لكن هل يجوز له أن يعطي الزوج ابنته من زكاته؟ واضح؟ الزوج يجوز أن تعطيه من زكاتك لأنه لا يجب عليك نفقته لو احتاج، أما البنت ما تعطيها زكاة تعطيها نفقة، واضح يا مشايخ؟ اي نعم، اكو فرق، يوجد فرق، يوجد فرق كبير بين ان تعطي ابنتك وبين ان تعطي زوج ابنتك، واضح؟ فرق كبير. يجوز ان تعطي الزوج البنت من الزكاة لانه فقير ما دام وصف الفقر. طيب بنتي فقيرة ما يجوز، يجب عليك ان تنفق عليها من غير الزكاة. نعم، تنفق عليها نفقة. إذا كانت ليست بنتك يجوز أن تعطيها لفقرها. يا لا تعطى الزكاة لمن تلزمك نفقته. الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته حق، لكن إذا كان معسر أو فقير أو لا يجد، فالمرأة الآن هذا من أسباب فسخ النكاح لعدم وجودنا. إذا غلطت بصبر فبقي عليها وصف الفقر، تجب نفقتها على والدها أو على قريبها، الأدنى فالأدنى، الأدنى فالأدنى، تجب على أن يغني. ولو طبقنا أحكام الشريعة ما وجدنا فقير، فيجب على الوالد أن يقوم بولده الفقير. هذا بالنسبة للأقارب. لكن عندي جار قريب وزوجته فقيرة وهو ليس قريب في المنزل أو ليس بيني وبينه قرابة هو وأسرته، فيجوز أن أعطي مالي من الزكاة لزوجته لأنها أصلح منه في المال مثلا. لكن لو كانت بنتي فما أعطي بنتي من زكاتي، فيجب أن تنفق عليها وتعطي هذا من لا تلزمه نفقته عليك. الذي لا يجوز له أخذ الزكاة هم أهل البيت. أهل البيت لا، يجب على ولي الأمر أن يعطي آل البيت وأن يغنيهم من غير الزكاة، لأن آل البيت لهم نصيب. وذهب بعض العلماء أنه إذا قطعوا من عطاء بيت المال أن لهم أن يأخذوا من الزكاة، فلا يقطعوا من هذا وهذا. لكن الأصل أن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لا يعطون من الزكاة بل يغنون من بيت مال المسلمين، ويفرض لهم من بيت مال المسلمين. ما هو الإفطار؟ تفطير، هذا تفطير الصائمين، وسقي الماء يجوز أن هي من جملة الصدقة، لكن يجوز أن يتناولها الغني والفقير لأنها مبذولة للكل، يعني سقي الماء وهذا الذي يكون وليس خاصا بالفقراء، هو سقي للمصلين، واضح؟ للمصلين، وإطعام الطعام لمن حضر لا يعتبر زكاة ولا يجوز أن تصرف فيه الزكاة. يا أخواني لا يجوز أن تصرف الزكاة. القربى على حسب الميراث، يعني أنت إذا أردت أن تعرف، وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى المولود له الأب رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وعلى الوارث مثل ذلك يعني من النفقة التي تجب فيها، فأعرف أحكام الميراث تعرف أحكام النفقات. أخته لا يجوز يا أخواني، أختك الفقيرة يجب عليك أن تنفق عليها. إذا ما وجد من هو أقرب منك لها، يعني لو وجد أب وأخ، يعني الأب والأخ، أختي الآن لا ترثني لوجود الأب الحاجب، فالنفقة على الأب يجوز أن أعطي أختي الآن من الزكاة لأني لست بوارث. لو مات الأب وليس لها وارث إلا أخوها وجب عليه الإنفاق كما أنه سيرث. فالميراث عفوا النفقة مرتبة على الحقوق وعلى ترتيب الميراث. فإن وجد الوارث، الوارث عليه أن ينفق مثل ذلك. وإذا كان مجموعة ورثة عليهم بحسب النفقة عليهم بحسب الوجوب. الذي لا يرث محجوب يجوز له أن يعطي زكاته لمن قام به الحجب. أنا عليه ديون يا أخواني، أنا ما أكملت الفائدة، كنت بكلمكم عن ما يخال الزكاة. الله يسلمكم لها أهل، لها أصحاب. من هم أهل الزكاة؟ ثمانية جاء تسميتهم في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. الأصناف الثمانية: الفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب وابن السبيل والغارمين وفي سبيل الله. ثمانية أصناف: الفقراء والمساكين عرفناه. الغارمين، من هم الغارمين؟ هم المدينون الذين لا يجدون وفاء. هنا إذا كان الابن مدين عليه دين ليس نفقة، يأكل ويشرب هو، ما عندنا فيه إشكال في النفقة، ولكن عليه دين، يجوز إعطاء الأب له من الزكاة باعتبار وصفه غارما لا فقيرا، باعتبار وصفه غارما لا فقيرا. أما أن يعطيه حتى ينفق على نفسه نقول لا، ما يجوز. أما سداد الدين فيجوز إذا كان لا يجد وفاء. أما شخص يجد وفاء ديونه بالأقساط، يعني هو يدخل عليه راتب ويقسط، هذا يجد وفاء، لا يجوز أن يعطى من الزكاة. لكن واحد أغرقته الديون فلا يجد وفاء، فهنا يجوز له أخذ الزكاة لسداد دينه باعتبار وصفه غارما لا فقيرا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.